تارك الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو تركها عمدا بدون عذر فإنه لا يقتل، بل يحبس، يحبس حتى يتوب ويصلي أو يموت. هذه عقوبة. أما الأئمة الثلاثة غير خاف أنهم يجبون قتله، قتل تارك الصلاة، سواء أكان قتله حدا كما يراه الإمام مالك والشافعي، أو ردة وكفرا كما رواه مذهب أحمد رحمه الله كثير من السلف. وكذا كلام
سامي. ولا نخوض في الله،
ولا نخوض في الله، يعني لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الخوض، الخوض معناه الشك والريب والاختلاف والمخاصمة والمنازعة، وهذا يعني أننا لا نتمحل في الجدال والمراء مع الآخرين بما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، بل نؤمن به وننزهه عن كل ما لا يليق به، ونثبت له ما يستحقه من الكمال، لكن لا نخوض في ذلك بمعنى نقول انه ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا الى اخره. يعني لا ندخل في الله في كلام يلزم عليه ضلال او ابتداع او فساد او اشياء، بمعنى اننا نقتصر في الكلام في الله واسمائه وافعاله وذاته على ما ورد في القران والحديث، ولا نخوض كما خاض فيه الاعداء من جهميه ومعتزله وغيرهم الذين دخلوا في متاهات هلكوا وظلوا فيها، كاستعمالهم السلوب المفصلة والفلسفة التي لا يكون يعني ليس لها نهاية، بل نهايتها الضلال ونهايتها العدم. يقول لا لا, لا نكون كهؤلاء، بل نسلم لله ولرسوله من غير أن نجادل أو نماري أو نخوض في ذلك، بمعنى أنه يبرأ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. هذا معنى كلام، يقول لسنا كهؤلاء، لا،
ولا نماري في دين الله،
ولا نماري. المراء معناه الجدال الذي يقصد منه الانتصار للنفس أو انتصار المذهب الضال أو الباطل أو المبتدع، يقول أنه ما رهي ولا نجاد. لا،
كيف الله ما نجاد؟
يعني ما نجاد إليه مجادلة يقصد منها يعني كما قال سبحانه بالنسبة لليهود، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول لا نجادل أحد في, 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 في ذلك في مسألة الأسماء والصفات، ولا نماري أحدا في ذلك. فالمراء واضح على الجدال، قد يكون الجدال بحق وقد يكون الجدال بباطل، أما المراء فهو لا يكون إلا باطل. فبين أن المراء لا يجوز مطلقا، والجدال أيضا لا يجوز إذا كان من باب المراء، من باب التعمق والتنطع والتقعر والانتصار للمذهب ولو كان باطلا. هذا هو الجدال الذي نهى عنه. أما الجدال بالتي أحسن، القرآن أمر به وأجازه لنا.
ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين.
ولا نجادل في القرآن، خلاص يأتي إن شاء الله كلام القرآن وعلى كلام الله، وعلى النزاع فيه والجدال والمراء، وعلى بيان مذاهب الناس الذين جادلوا ونازعوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد قال عليه وصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نجادل في القرآن، تقدم ثلاث الجدل، وهو أن الجدل لا يجوز إذا كان يقصد منه المراء والمماحلة والتعصب للرأي سواء كان الرأي صحيح أو غلط، وأنه يجوز إذا كان بالتي هي أحسن والمطلوب منه إحقاق الحق. هذا الكلام الفاصل في الجدل. الجدل يعني من حيث العموم، من لو تسأل أي إنسان قال الجدل ممنوع، الجدل مكروه، الجدل محرم، والجدل فيه تفصيل، وخلاصة التفصيل هو ما ذكرته لكم الآن. إن كان الجدل المراد به التمحل والتعصب للرأي والمراء والظهور أو الخصم سواء كان حقا أو باطلا فهذا ممنوع شرعا ولا يجوز. وإن كان المراد بالجدل يعني المناقشة، المناقشة بقضية من القضايا والتحاج فيها، كل واحد من المتعارضين في الرأي يحتج على رأيه وحسب ما يرى أنه حق، يعني إذا كان غرض متجادلين كلاهما إظهار الحق وإحقاق الحق فهذا جائز. إذا لم يكن هناك إذا لم يصحب الجدال سب أو شتم أو تكبر على الآخر فهذا جائز، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لأنه يقول جادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوهم بطرق الأخرى. فكذلك أخوك المسلم من باب أولى أن يكون جدالك معه هو طلب لإظهار الحق وإحقاق الحق. وبعض المجادلين أو بعض المتجادلين يحاول إظهار رأيه ومسلكه ومنهجه وظهوره على خصمه سواء كان حقا أو باطلا، وهذا لا يجوز. لا يجوز في المخاصمات ولا يجوز في الجدل والمناظرات، لأن هذا اعتداء أو تعدي على الغير، والتعدي ممنوع لا يجوز. يعني كونك تحاول أن تظهر على أخيك بحجتك إذا كنت في خصومة أو بدليلك وتأييد قولك إن كنت مجادلا وأنت تعلم أن ذلك ليس بحق أو تعلم أنه غير محق، فمثل هذا لا يجوز. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخصومات: إني لا أقضي لكم بنحو ما أسمع، إن أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: قد يكون أحدكم أيها المتخاصمان يعني أفصح من الآخر وأقدر على الكلام والإقناع، فلا يغره ذلك ويظن أن فعله ذلك يحلل له ما أحكم به له، وإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. وكذلك في الجدال والمناظرة وما يتعلق بهذا الموضوع كله، الكلام فيه راجع إلى ما ذكرته الآن. إن كان الجدال والمراء الجدال والمناظرة أو المحاكمة والمخاصمة المقصود منها إظهار الحق وإبطال الباطل من كلا المتخاصمين أو من كلا المتناظرين أو من كلا المتجادلين فهذا جائز شرعا، وإلا فهو ممنوع ولا يجوز وفاعله مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الألد الخصم، أو كما قال. يعني الألد خصم هو النسل القادر على الظهور على خصمه ولو باطلا وما يتعلق بهذه المعاني. هذا هو الألد خصم، هذا ما يتعلق بالجدال ولا يجادل في القرآن. ومعنى كلامه رحمه الله يحتمل أنه يريد لا نجادل في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهل هو اللفظ والمعنى أو المعنى دون اللفظ أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أنه يقول لا نجادل في القرآن بمعنى لا نعارضه ونلتمس الأمور التي تكون متعارضة مع القرآن في الظاهر كما يفعل أعداء الإسلام من علمانيين وغيرهم. يعني يحتمل أنه يريد لا نجادل في القرآن في حقيقته، هل هو كلام الله منزه ومخلوق، أو هل هو المعنى دون اللفظ، أو اللفظ والمعنى، أو هو مخلوق. ويحتمل أنه يريد لا نجادل في القرآن أي لا نماري فيه ونلتمس الأمور التي نجعلها كمعارضة للقرآن. والملاحدة معروف أنهم يعارضون القرآن ويلتمسون من كل صوب وحدب، يلتمسون معارضة القرآن كما نقل عن المتنبئ عن المعرض الذي يعارض طرف اليد مثل التنانير أو الدينار أو العلا يقول يده من خمس منئين أسجد ودية ما بانا قطعت من ربع ديناري تناقض، فما لنا إلا السكوت له وأنه يبن مولانا من النار أو يستثير مولانا من النار. وهذا من الجدال التي نهى عنه، يعني يدخل في الجدال الذي نهى عنه أو نفاه المؤلف يدخل فيه مثل هذا. اشتاد ولا يجادل في القرآن
ويشهد
أنه كلام رب العالمين. هذه العبارة كل المسلمين يقولونها، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، أهل السنة الجماعة، كلهم يقولون نشهد أن القرآن كلام الله. لكن هل معنى كلام الله أن تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمعها منه، أو أنه كلام الله أو مخلوق من مخلوقات الله كما تقول الجهمية والمعتزلة؟ الجهمية والمعتزلة يقول كلام الله، ولكن يعنون بذلك أنه كلام خلقه الله كما تقول عباد الله، وكما تقول أرض الله، وكما تقول بيت الله، وكما تقول لغة الله، يعني أنه مخلوق خلقه الله، كلام الله إضافة مخلوق إلى خالقه. هم يقول يعبرون بهذه العبارة، العبارة في المؤلف يقول هو كلام الله، لكن يفسرونها بما لا يليق وبما لا يتفق مع ما يراه أهل الحق وأهل السنة والجماعة. والأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون بهذه العبارة، يقولون القرآن كلام الله، نشهد بأن القرآن كلام الله، لكن يعنون بذلك أن معنى القرآن هو كلام الله، أما الحروف والأصوات فإنها مخلوقة عندهم، يرون أنها مخلوقة. هم يعبرون بمثل هذه العبارة ويقول القرآن كلام الله، لكن كلام الله اللفظ والمعنى والحروف والأصوات، أو كلام الله بعض ذلك، يقولون كلام الله بعض ذلك. المعنى القائم بنفس الله بذاته سبحانه وتعالى هو الكلام، أما ما يسمع ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فهو كلام جبريل، لفظ جبريل، والأصوات أصوات جبريل، والحروف التي صدرت عن جبريل،
ويقولون إن الله لا يتكلم بكلام يسمع، فهذا باطل، لأنه يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الحق فإنهم يقولون القرآن كلام الله كما قال المؤلف رحمه الله، ويقولون بذلك كلام الله حروفه ومعاني، اللفظ والمعنى والحرف والصوت، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلام الله حروفه ومعانيه، ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس الكلام الحروف دون المعاني كما يدعي القوم، أقول الحروف والأصوات خلقت في الأزل، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الأشاعرة ومن السلف، بل الكلام كله يعني معناه ولفظه وأصواته هو كلها كلام الله، والقرآن في يعني أدى وأعاد في هذا المعنى، فأسمعه حتى فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، وكذلك في سورة الفتح منكم يحفظ سورة الفتح آية تدل على هذا صريحة، صريحة في 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 الدلالة، إنكم لا تخرقون أحد
يريدون أن يبدلوا كلام
الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك صريحا في مواضع كثيرة، فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت كان يوم القيامة، وينادي بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد، وذكر النداء والصوت، ينادي بصوت، ما قال إنه يسمع يفهم جبريل ما في نفسه فيتكلمه في جبريل، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء نعم بأبيحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله. فالقرآن والسنة كلاهما مملوءان من النصوص الصريحة الصحيحة التي لا تحتمل في أن القرآن كلام الله، منه نزل منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل غير مخلوق، وهذا مذهب السلف، سلف الأمة ما عدا الفرق الضالة التي انحرفت عن هذا المنهج كالجهمية والمعتزلة، وقالوا إن كلام الله معناه خلق الله بمعنى أن الله خلقه. وهذا هؤلاء الرد عليهم وإفحامهم واضح، كما فعل ذلك عبد العزيز الكلاني رحمه الله حينما قال للمريسي أنت تقول إن الله خلق كلامه، إن كلام الله مخلوق، قال نعم، قال طيب أخبرني عن أمور ثلاثة لا غابع لها، هل خلقه في ذاته الكريمة؟ ولا يسمى الملك جبلا أنه خلق كلامه، لكن هل خلقه في ذاته الكريمة أو خلقه في مكان غير ذاته الكريمة أو خلقه لا في مكان؟ لا، هناك قسم ثالث، وهذه كما تعلمون طريقة من طرق الجدل والمناظرة تسمى بالصبر والتقصير، لأنه يقول له أنت تقول إن الله خلق كلامه، ولا يخلو إلا أن يكون خلقه في نفسه أو خلقه في مكان آخر خارج عن ذاته أو خلقه لا في مكان، وليس هناك رافع أبدا، القسمة هنا صحيح، قسمة عقلية صحيح، إما يكون خلقه في ذات الفريدة تعالى الله، وإما يكون خلقه في ذات أخرى يعني في مكان آخر، وإما يكون خلقه لا في مكان، فلما قال له أفحمه وألقمه الحجر قال ما أقول خلق وكما أخلق الأشياء. قال لا لا بد أن تجيبني هل يعني بواحد من هذه الأمور الثلاثة وإما فأنت انقطعت. فقال أنا أقول خلق وكما أخلق الأشياء. فقال المأمون يا عبد العزيز انقطع أمر رئيسي لكن اشرح لنا كلامك. فقال يا أمر المؤمنين لو قال خلقه في ذاته الكريمة القسم الأول لكفر، لأن المسلمين أجمعوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون محل الحوادث، وأن ما قال ذلك فهو كافر. ولو قال خلقه في مكان آخر لقال ابن أبي الفرق بين كلام الله وكلام الإنسان ونبيح الكلاب ونهية الحمير ونحو ذلك، لأن كل أصوات خلقها الله في نواط أخرى أو في أمكنة أخرى، فأي فرق بين كلام الله وبين الحادث؟ ولو قال إن الله خلقه لا في مكان ولا قال ولا أظنه يقوله، لأن العقلاء مجمعون على أن كل مخلوق لا بد أن يكون له مكان وليس هناك مخلوق لا يكون في مكان. فقط عن الرئيسي بهذه الطريقة الحاصل أن كلام الله سبحانه وتعالى للعلماء في عدة أقوال أو للناس في عدة أقوال. القول الأول يعني بيان حقيقته، القول الأول مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين أئمة الهدى الذين تبعوهم، هؤلاء يقولون إن كلام الله إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو القرآن هو كلام الله معنى ولفظا وحروفا وأصوات. وأدلتهم كما سبق. والطائفة الثانية الأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون إن كلام الله مراد به والمنسوب إليه هو عبارة عن المعنى القائم بذاته، يعني أنت الآن إذا بدأت أن تتكلم فإذا أردت تكلمت بعبارة استفهام قال كان قائما في نفسك معنى الاستفهام، وإذا تكلمت بعبارة نهي كان معنى الله قائم بذاتك بنفسك، وإذا تكلمت بمعنى مثلا بأمر كان من الأمر قائم بذاتك كذلك. يقول إذا أراد الله استفهاما أفهم جبريل أنه يريد ذلك فتكلم به، وإذا أراد الله أمرا أفهم جبريل أنه يريد ذلك فتكلم به، وإذا أراد الله نهيا أفهم جبريل أنه يريد ذلك فتكلم به. وليس يقول استحيل على الله الكلام بمعنى أنه يتكلم بكلام يسمع، يقول لأن الكلام يحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى حلق ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، والله سبحانه هذه لا خاصة من المخلوقين. ولكن هذه الشبهة التي يلبسون بها الناس أجاب العلماء وعلماء السلف عن هذا قولهم إن الكلام الذي يحتاج إلى هذه هو كلام المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فإن كلامه لا يحتاج إلى هذه الأمور، فهو يتكلم بأي طريقة أرادها. وأيضا فإن يمكن الكلام يمكن صدور الكلام بدون هذه الآلات كلها في المخلوقات، ممكن صدر الكلام بدون هذه الآلات كلها في المخلوقات. فمثلا الأرض والسماء قالتا لكن ما استوى إلى السماء ودخان فقال لها من الأرض اتيا طائرا وطرها قالتا أتينا طائرا قالتا، فهل للأرض لسان وأسنان وشفتين وحلق وهل للسماء شيء من ذلك؟ وكذلك أشياء أخرى تكلمت كالجزء الذي كان يخطبه للنبي صلى الله عليه وسلم لما فقده لما صنع له المنبر وفقده جذع حمل وجذع ليست له هذه الآلات. وعلى كل يعني كثير من المخلوقات ذكي أخبر الله عنها ورسوله أنها تقول وأنها تتكلم، ومع هذا ليس لها هذه الآلات. فقولهم لا يجوز على الله الكلام لأنه يلزم عليه هذه الأمور قول باطل. أولا لأن الله لا يقاس بخلقه ولو كان المخلوق محتاج لنا في هذا. ثانيا أن لا مخلوقات يمكن منها الكلام من غير أن تكون لها هذه الآلات.
هذا القسم الثاني
إيه؟
ذكر أن خلقه في مكان خلقه في ذاك أو في مكان
أين في مكان
لما قال في مكان وقال
ما قال في مكان قال في فرق. طيب كلامك أليس خلقه الله في مكان كلامك خلقه الله فيك وكلامي قال عبارة عبد العزيز قال يقول لا فرق بين كلام الناس وبين لهيق الحمار ونبيح الكلام لأن كل أصوات خلقت في أمكن. أي فرق بينها وبين كلام الله كلام الله وأي ميزة لكلام الله عليها. قال ونقول
نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين
نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام فعلمه سيد المرسلين علمه محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة من طريقة واحدة. جبريل يأتي تارة لصورة رجل ويبلغه الوحي وتارة ينفذ في روعه الكلام وعلى كل من فالوحي له عدة طرق وهذا تكلم عليه سيوطي كلام جيد في الإتقان تكلم على طرق الوحي بطريقة مفيدة جدا.
وهو كلام
الله سبحانه وتعالى بين أنه أن جبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذرين وقال علمه شديد القوى وذكر أنه مثلا يعني أنه قول جبريل في بعض الأحيان وقول كريم قول كريم إنه لقول رسول كريم بقوة هذا المراد بجبريل قوله بمعنى أنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه قولا بلغه إياه قولا أي كلمه مشافع فيه. والفرق بين هذه الآية وبين آلة الحاقة هناك المراد بالرسول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. المراد بالرسول هناك محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به هنا بسورة التكوير جبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة من طرق الوحي.
وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم لأن من قال بخلق القرآن فهو مخالف لجماعة المسلمين مخالف لأهل السنة وجماعة والسلف الصالح الذين منهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والتابعون لهم بإحسان. ورأى أن قول بخلق القرآن خرق للإجماع لأنه لا يعتبر إجماع المعتزلة والجهمية لا يعتبروا في هذا.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب
هذا خلوا مبنى في وقت عزيز الأخوة الحاضرين شعارات إذا خلى من القرآن أصبح فاقدا لضرب من أضرب البلاغة. قال لي هو رحمه الله هناك أسلوب من أساليب العرب بل من أجمل أساليب العرب لم يقع في القرآن وهو الرجوع. أبيكم أحد ذكر الكلام قال وهو الرجوع. الرجوع أسلوب يأتي بالبديع أسلوب يأتي بالبديع وهو أن يذكر الشاعر أو المتكلم أمرا ثم ينفيه في الحال يذكره مثبتا ثم ينفيه أو يذكره مثبتا منفيا ثم في الحال يثبته. فقال الشيخ رحمه الله الرجوع من أجمل فنون البلاغة وأساليب العرب ومع هذا لم يقع في القرآن. يريد أن يبطل قولي إن إن مجازات والسعارات من أضرب الفصاحة والبلغة فلا ينبغي أن القرآن يخلو منها. فقلت له أنا لا، هذا موجود في القرآن الرجوع. شوف أقول هذا يعني عالم مطلق في التفسير يستدرك عليه طالب يقرأ عنده. فقال من أين أنا استغرب. قلت له في قوله سبحانه وتعالى في سورة آخر سورة الغافر ما كنت تشركون من دون الله شيئا من الآية الحال الشاهد في أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء. قالوا ضلوا عنا، أليس في هذا القول اعتراف بأنهم كانوا يعبدون قوما ولا لا؟ أين ما كنتم تشركون من دون الله سئلوا يوم القيامة يسألهم الله أين ما يعني أين شركاؤكم؟ أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء. يعني أثبتوا أنهم كانوا يدعون شركاء غير الله ثم نفوا ذلك في الحال. بل لم نكن ندعو من قبل شيء، نفي مؤكد بمن. وقلت له في موضع آخر في القرآن أيضا على أحد التفسيرين وقوله سبحانه وتعالى في الموتى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. أنا قلت إذا الآية كما معلوم فسرت بأن هذا ما وعد الرحمن من قبل الملائكة لما قال موت أموادها شتم بعث قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا قالت الملائكة من مرقدنا قالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن. وعلى هذا ما في شاهد. قلت له أما على أن القول هذا ما أدرك من كلام الأموات ورأي مشهور المفسرين فيقول فيه دلالة على الرجوع لأن قولهم من بعثنا من مرقدنا هذا أليس الاستفهام يدل على أنهم لا يعرفون من بعثهم؟ لكن قالوا هذا ما أدرك رجعوا وأقروا أنهم يعرفون ذلك. لا رحمه الله قال هذا نادر وقوعه يعني أنا طالب وأستعلم
قصة إبراهيم كذلك ما في هذا لا
هذا ربي
لا ما قالوا ما فعل هذا بآل عظمى
إيه لا
يا أخي لما قالوا رجعوا
ثم رجعوا إلى
قالوا وفعل هذا بآلهتنا إبراهيم قال بفعل كبير ونسأل المتعلم ينطقون ورجعوا إلى أفضل الشيء اللي أبو القيم رحمه الله بنوا بقوم ألجأوهم إلى هذا. هم لما اتخذ أعداؤهم المجاز ذريعة في الصفات أرادوا أن يسدوا عليهم الباب فقالوا من القرآن ما في المجاز لأنهم يقولون كل آية من القرآن يؤولونها بأنها مجاز اضطروا إلى أنها
من قال لغة عربي ما فيها مجاز يا شيخ
ابن القيم يقول لغة عربية
طيب يخرج قولك هذا ليه
نعم
يعني تقول ان اللغة العربية فيها مجاز
له من اجمل اضرب وانواع اللغة العربية
بس. طيب شيخ الاستعارة الان شيخ الاسلام تيمية يقول ان اثبت المجاز يجب نلزمه باثبات التاريخ في اللغة فنقول كيف تقول ان هذا اول وهذا
ما بلازم معرفة متى هل هذا كان أول وهذا نقل عنه ما بلازم أقول هذا كان الأصل كما تدل على الاشتقاقات وكما يدل على الوضع وكما يدل على كذا والقرائن نقل لأن أليس ابن تيمية رحمه الله يقطع بأن كلمة أسد وضع في الأسد المفترس هل يدعي لا ما أظنهم يدعون أنها وضعت الرجل الشجاع
ممكن يشير
رأس الأمر ورأس رأس الناقة ورأس الإنسان
مساليك العقل يعني يتجوز في هذا عن هذا
وين البداية أقول ما تعرف بدايتها ممكن لشجاعة الرجل سمي هذا الحيوان المفترس به
لا والله لا نقول على أحد
على كل أن هذا رأيي. ولكن الفتنة التي فتنة تلي بها المخيم وأمثاله ابن تيمية وأمثاله يجب أن ندافع عنها ونقول قولهم إن يعني نفي من الصفات بحجة المجاز نقول لهم المجاز مشروط
قريب.
المجاز مشروط بقرية تصرف اللفظ اما انه الراجع من يجيبه لقرية وجاء ربك ان تقولون جاء ربك يعني جاء امره لكن هذا مجاز مرسل اين القرينة التي تصرف المجيء الى 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 الامر جيبه على الله فلا يجدون شيئا
وجاء ربك جاءت بعض ايات ربك فهم قالوا جاء ربك وجاءت بعض ايات ربك
طيب ذكرا جميع انتين ما يدل على ما يقصد هذا الذين يسألون الملائكة يا ربك لا تبقى الله يا رب
قرين
عقلية ذكر هذا وهذا سوى ما يمكن أن يفسر الله
قرين عقلية
لا هم يقولون قرين عقلية لكن لا نسلم لهم ذلك هم يقولون القرين عقلية فقوله بل يداه مبسوطتان نقول هذا مجاز نصرف لفظ اليدين إلى القوة والقدرة ومطالبنا بالقرينة نقول القرينة هي العقل يعني يستحيل عقلا أن يكون لله يدين قالوا يعفقهم على هذه
القرينة قرينة قيم
سلمة
طيب طيب شيخ ما أدري بالنسبة للشيخ كلام شيخ الإسلام من تيمية يعني في التاريخ ما تاريخ يعني مرفوض يعني
ما يلزم لا
ما هو قوي شيخ
ما يلزم لا احنا نقول يعني كون العرب ذأبوا على إطلاق اليد على يد الإنسان يدل على أن الأصل في تسميه كونهم ذأبوا على أن إطلاق الرأس على الإنسان وعلى الحيوان نقول الأصل هذا دل على أن التسميه هكذا كان وأن إطلاقه على الأمر والحيوان
طيب التفريق بين القولين شيخ أن في مجاز وفي مجاز في مجاز وفي مجاز المجاز الذي هو عكس الحقيقة والمجاز ما أجازت العرب في كلامها أو في لغتها
يكون عكس الحقيقة يكون عكس
الحقيقة
ألا إذا أجازوا أن تطلق كلمة رأس على رأس الأمر كان هذا المجاز أطلقوا أجازوا أن تطلق مثلا على ميل الجدار إرادة السقوط كل هذا هو
هذه حقيقة
هي بس أجازوا أجازوا إطلاق ذلك على الجدار فكان مجاز
فلا
فرق بين المجاز والمجاز في نظري
يقول له إرادة الجدار
فمن
قال الجدار له إرادة
منهم لا لا بس يقول يعني أجازوا أن يطلقوا عليه هذا اللقب ولا يعتقدوا أنه له إرادة
إذا كان شوف إرادة حقيقية
نعم
فقال لا عند الله جل وعلا ذكر هذا نحن قلنا إرادة حقيقية ماذا يجب عنه يريد أن ينقض يعني حقيقية ليس مجازا
لا نقول يريد أن ينقض يعني قريبا من المائل المائل الذي يطيح على وشك يسكت ولا نقول انها ارادة حقيقية الارادة الارادة الحي الارادة للحي فقط
الا في الادلة الشيخ الاخرى في الادلة الحصى كذلك حنين جذع والجبل
حبك
الله حب الجبل حبك الله
كل هذه اشياء اثبتت السنة الصحيح
اثبتت الصحيح
كلام الارض
ولكن بس ما نقول لها صدرت عن إرادة الله تعالى أكبرها الله على كلام فقط
أبو يحب الشيخ والبكاء
نعم أي بكاء
لك السماء والأرض
والله أنا يعني رأيي هذا هو ثابت متأصل ما لم يأتي شيء ينقله عن المكان
الذي إذا كنت ما الفائدة أن نثبت يعني عندما نقول أنه هذا مثلا إنه من لغة العرب أو نقول أنه أسلوبنا تقريب العرب انه لابد من اثباته في حسن يعني
لا من اساليب العرب انهم يشبهون شيئا بشيء
نقول اسلوب ولا نقول مجاز احنا فرق فرق لا
الحقيقه واحده الحقيقه واحده
شيخ يلزم الشيخ
شنقيطي
شنقيطي ايه
لا اقول لك شيخ كان
له كلام جيد في التفسير ولكن بس
لا انا قصدي انه دخلنا على عهد ابن تيميه وشيخ الاسلام أخاف من قضية هذه وقضية الجهمية يقول
عرف لو يجيب أنا مثل
إيه لكن الآن وش الفائدة عندما يأتي الشنقيطي معنى يستطيع يعرف من يجاوب عنه
رأي عالم له رأي عالم له رأي
شيخ قال بالمجاز الشيخ أو الذي يقول بالمجاز هل يلزم أن يقول أن الإرادة هنا ليس المقصود بالإرادة الحقيقية؟ يعني شيخ
إيه يقول ما في الإرادة التي وضعت لها كلمة أراد
لا أقول يلزمني مثلا يلزم ليش يلزم يقول أنا مثلا أرى المجاز قال لكن أقول أن هذه إرادة حقيقية كما
لا ما في مجاز هذه إرادة حقيقية
لا في غير هذا لا يقول هذا لا وردت الحب يا شيخ ورد ما يكون لما حي والجماد الرسوخ قال يحبنا لا. على الجبل أنا مثلا مقتنع بأن المجاز قد يرد في القرآن لكن في آيات مثل هذه لا ينازع يعني أثبتها الله عز وجل يريد
الله تعالى أعلم الله تعالى
أعلم
نحن نجادل الجميع والمعتزلة ونبطل دعواهم المجاز في الصفات وأما ما لم يتعلق بالصفات فنقول الله تعالى لما نحن على رأي واحد
أي لكم الشيخ أنا عندنا في الجامعة بس الشيء هذا
وش يقولون
لما يعني أتينا لهم بهذه الآية اللي في الإرادة قال هذا مجال ما نقول حقيقة فعلى هذا الشيء يفتح الباب
الحقيقة لا تصبر إلا عن الحج الإرادة الإرادة تصبر عن الحج أبدا
أي شيء اي والله
جل وعلا قال له إرادة يعني الله سبحانه وتعالى عبر بها عن غيرها عبر بها عن غيرها
ألا يستطيع الله جل وعلا أن يعبر بما نريد نحن بأقولنا
فلا
نعرفه
فلا بس الله سبحانه وتعالى يريد يخاطبنا بما بأعلى عبارات اللغة
إذا لما نأتي نقول ليس هذا المراد على حقيقة
نعم
صعب
يعني قوله سبحانه وتعالى يريد أن ينقض هذا أفصح وأبين وأوضح من قول جدار يبي يطيح أو يبي يسقط أو يبي ينقض أو يريد أن ينقض أو يقارب الانقضاض
كل كلامك هذا الشيخ معناه أنه أراد إرادة أنا أظن أنه يطيح ولا ينقض
لكن هل سمعت عنه الإرادة هل سمعت عن الجدار مية يطيح هل تقول هذا هل تعتقد صالح الجدار لا أنه يطيح ممكن
لكن يا شيخ المحبة
بس انا سؤال عبر عن قرب سقوطه يدري
طيب المحبة كيف اجيب عليها المحبة والتسبيح من الجمادات
لا
نقول احنا الارادة حق الجدار ما ندعى لكن نثبت الارادة
لا
ولا لا كيف نجاوب على المحبة
نعم
اقول كيف نجيب على المحبة
المحبة
معناها اللي قلنا المجاز
انا احد يحب لا يحبه بمعنى انه من يعني من مواطن بلدنا ومن مواقع مدينتنا وما
أشبه والتسبيح يا شيخ الذي سمع
مرحبا سمع تسبيح نعم طيب ما يجر حل جذع ما ينكر هذا
طيب جذع
ما في إنكار
نثبت الإرادة ونثبت المحبة والإرادة وجمال والله أعلم بها كيف المحبة وكيف الإرادة
حنين أعلم المحبة
نعم
أعلم المحبة إذا
الله يزوج الجعل
هذا جذع
حنين هذه حنا نقول ما كرناه حنا نقول يا حنا جذع واحد يحب الرسول بس ما نقول إن 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 إن, إن هذا يعني معناه صادر إرادة من هذا أن هذا الجبل بل نقول جعله الله كذلك فقط
لكن هذا منافل القاعدة اللي شرطها ما كنا في الحياة ما كنا في الأحياء
هذا الإرادة ما تقول في
الأحياء هذه
إرادة لا هي إرادة هذا شيء خلقه الله في صوت حنين صوت خلقه الله في بس أو مثلا يعني ما هو في الهزرة
طيب
أو صوت خلقه الله في الحصى يسبح
طيب هم يجادلون
إرادة خلقه الله في هذا الجدار إرادة خلقه الله في هذا الجدار ومحبة خلقه الله
في إرادة غير الصوت وغير الحنين إرادة شيء
لا شيخ المشكلة احنا وقعنا فيما
لا
احنا اردنا ان نذهب فوقعنا فيما ابدا يا شيخ انا مقتنع كنت ان المجاز موجود في القران
الاراده لا تصدر الا عن حي كما قلت لك اتفاق الوقت لان الصوت كتسميه الحصى وكحنين الجذع هذا ما يلزم ان يكون صدر عن اراده ابدا هذا صحيح اللي حصل اخبر عنه الرسول لكن هل نقول انه صدر عن نيه نيه من الجذع ونية من الجبل بمعنى الإرادة
نعم يقول لي الشيخ لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليك
نعم
لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده
نعم جعله الله
طيب الشيخ يجادلونهم يقولون والإتيان والمجيء لا يكون إلا من جسم
لا ما يوافق المعنى هذا.
يقول ليش متوافق؟
لا لا يقول لا لا أن الأتيان المجيء بالنسبة للمخلوق لا يكون للمجسم. أما الخالق الخالق له صفات تميزة المخلوق لا يقاس عليه أبدا.
يقول الله خطرنا بعقل
ما هذه من القاعدة التي بنى عليها في القياس قياس المخلوق على الخالق لا يوافق عليها
إطلاقا. إذا ما نقوله بشكل كذلك نقول الإرادة هذه اللي تقصد بها والمحبة يكون في الحي في الحي
الجماد.
أما الجماد الشيخ يقول لا الجماد خلاص أخبر الله
الله يريد.
وهذا شيخ مثل التفويض أقول هذا مثل التفويض الشيخ. يعني عندما أنا يأتين بالصفة يقول نحن نقول أن الله سميع لكن ما نتكلم
لا 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 لا
نقول الله قال أنه سميع سميع
إيه إحنا لا نقول نعم له إرادة لا ندري وش صح لكن نقول ما له إرادة نقول الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يريد بمعنى مائل وأن يقول له إرادة صدرت نبعت من الجدار ليقع لا
أنا كثير شق الله جل وعلا قال له إرادة
قال يريد ماذا له إرادة قال يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى معنى قوله يريد أي قريب
إيه بارك
عن مساء لأن في ردنا أنت الحظوظ في الموضوع دي ما بخير بلد الرحمن الرحيم
بقيت القريب
كم
أو نفرق
لك وش كده
تسلم
نقرأ منه شوي
وش والله في ردنا